هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. الاحتلال يفجر منزلي الأسيرين غيث وعمر جرادات بسيلة الحارسية، وكتيبة جنين تؤكد أن سياسة الهدم لا تثني عزيمة المقاومين. أهالي أبو ديس يودعون الشهيد الطفل يامن جفال بعد أن سلم الاحتلال جثمانه عقب احتجاز دام يومين. قوات الاحتلال تواصل حملات الدهم والاعتقال في العديد من مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من جنين، حيث فجرت قوات الاحتلال فجر اليوم منزل الأسيرين غيث وعمر جرادات والشيخ محمد يوسف جرادات في بلدة السيلة الحارثية في جنين. هذا وخاضت كتيبة جنين اشتباكا مسلحا عنيفا مع قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة، وأطلق المقاومون باتجاهها صليات من الرصاص وعبوات ناسفة محلية الصنع، ما أعاق تقدمها لأكثر من ساعتين داخل البلدة ضمن عملية صد أطلقتها الكتيبة باسم بأس جنين 2. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة رشا مصطفى.
بأس جنين 2 اسم العملية التي نفذتها كتيبة جنين في سرايا القدس في خضم ليلة صاخبة مرت على بلدة السيلة الحارثية، وانتهت بتفجير سلطات الاحتلال منزلين لثلاثة أسرى تتهمهم بالتخطيط والتنفيذ لعملية حومش الفدائية، فيما شهدت مصادر الاحتلال للمقاومة المسلحة والشعبية الشرسة التي أبدتها البلدة، رغم أنها وككل بلدة في الضفة يفترض أنها تقع تحت عين جيش الاحتلال وأجهزته، وهي البلدة التي خرجت أجيالا من المقاومين الذين لطالما أوجعوا الغاصبين.
اليهود بس يكون بهالأعمال وبيكون بعمل عقاب جماعي للناس، وهذا لا يثنين الشعب الفلسطيني على الجهاد في سبيل الله. وأنا أقول أحتسب زوجتي وأبنائي ونفسي فداء لله ولسيدنا محمد وللإسلام والمسلمين.
أكثر من 10 ساعات من الأحداث المتوالية شهدتها البلدة ابتداء من مساء الاثنين وحتى صباح الثلاثاء، وانطلقت بعد اقتحام قوات الاحتلال البلدة من عدة مداخل بأكثر من 40 دورية ترافقها قوات خاصة وجرافة عسكرية مدعومة بفرق هندسية، حيث أقدمت على إغلاق مداخلها وانتشرت على أسطح العديد من المنازل ونصبت فرق القناصة عليها لتكون المقاومة بالمرصاد، حيث تصدى أفرادها لقوات الاحتلال ما أعاق تقدمهم لأكثر من 2 ساعة داخل البلدة.
ليعلم اليهود أن أمة العرب أبناء الجزيرة العربية سلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقوا أحرارا وسيموتوا أحرارا، ونحن نفضل الحرب الآن على السلام الذي ينشده بعض من أبناء شعبنا الفلسطيني.
وخلال الأحداث في استيلة الحارثية أصدرت كتيبة جنين تصريحات وثقت فيها عمليات التصدي التي نفذها مقاوموها واستهدافهم لقوات الاحتلال بزخات من الرصاص والعبوات المتفجرة في عدة نقاط من البلدة، مؤكدة أن الاحتلال يخطئ عندما يظن بأن عمليات الهدم المتكررة التي ينفذها ستثني من عزيمة المقاومين، والدليل على ذلك ما تلقاه من ضربات متتالية في السيلة رغم التحشيد الكبير قواته. وبالتوازي مع التصدي بالأسلحة شهدت البلدة فصولا من المقاومة الشعبية، حيث تصدى الشبان لقوات الاحتلال بالحجارة وأصيب عدد منهم بالرصاص الحي والمطاطي خلال المواجهات، وتراوحت الإصابات ما بين متوسطة وخفيفة. ولم تستطع قوات الاحتلال العمل داخل المنازل المستهدفة إلا بعد ساعات، حيث أقدمت على هدم شقات الأسير غيث جرادات داخليا عبر معدات هندسية يدوية، فيما قامت بوضع تفجيرات داخل منزل الأسير محمد جرادات وأخلت المنازل المجاورة، وذلك قبيل تنفيذ عملية التفجير.
وعن اقتحام الاحتلال لبلدة السيلة الحارثية واستهدافها منزل عائلة جرادات، يقول القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أسامة الحروب:
هذه هي صورة الشعب الفلسطيني ناصعة البياض، هذه هي صورة الشعب الفلسطيني المقاوم، هذه هي الطبيعة الطبيعية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، أنه شعب مقاوم، شعب مضحي، شعب لا يرضى ولا يقبل أن يعيش حياة الذل والهوان تحت سياط الاحتلال وتحت سياط أتباع الاحتلال من أتباع أوسلو وأتباع التسوية. هذا الشعب الفلسطيني اليوم في الضفة الغربية في جنين بالتحديد في سيلة الحارثية يمتطي طهوة جواد المجد في مقاومة للاحتلال وفي تصدي البطولة للاحتلال. هذا الاحتلال الذي يهدف من وراء هدم البيوت ونسف بيوت المقاومين يهدف إلى ردع الشعب الفلسطيني وردع الأهالي وردع الشعب وردع المقاومين وردع الشباب وردع الجيل الصغير أن يلتحق بالمقاومة وأن يلتف حبل المقاومة. هذا الاحتلال يستعمل هذا الأسلوب منذ البدايات الأولى للاحتلال، ولكن أثبتت الأيام عجز وفشل وسوء هذا الأسلوب الذي يستعمله الاحتلال، الذي لم يؤتي للاحتلال بأي نتيجة سوى أن يلتف مزيد من الشعب الفلسطيني وأن ينهض المزيد من المقاومين وأن ينهض المزيد من المتطوعين ومن الملتحقين بركب المقاومة وركب الثورة.
إلى القدس الشريف، حيث شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا مساء الثلاثاء جثمان الشهيد الطفل يامن نافذ جفال من بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة إلى مثواه الأخير في مقبرة البلدة. وانطلق موقف التشييع من أمام مستشفى أريحة الحكومي باتجاه منزل الشهيد، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه قبل أن ينقل إلى مسجد البلدة، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، ثم ووري جثمانه الثرى وسط هتافات المشيعين بتصعيد المقاومة بوجه المحتل والثأر للشهيد. في القدس أيضا شيع عشرات المقدسيين جثمان الشهيد الفتى عمر أبو عصب بعد منتصف ليلة الثلاثاء من مستشفى المقاصد في القدس المحتلة إلى مقبرة اليوسفية في باب الأصباط شمال المسجد الأقصى المبارك. وكانت سلطات الاحتلال سلمت جثمان الشهيد أبو عصب مساء أمس الاثنين بعد أن احتجزته منذ استشهاده في 17 من تشرين الثاني نوفمبر الماضي. واشترطت قوات الاحتلال تشييع الجثمان ودفنه في ساعات الليل، كما حددت عدد المشاركين ب 21 شخصا فقط من أفراد عائلة الشهيد. وفرضت قوات الاحتلال طوقا عسكريا في محيط مقبرة اليوسفية خلال تشييع الجثمان، وأغلقت محيط باب الأصباط بشكل كامل ومنعت مشاركة المقدسيين في التشييع. ورغم إجراءات الاحتلال تجمع عشرات المقدسيين أثناء تشييع جثمان ورددوا التكبيرات والهتافات المنددة بممارسات الاحتلال وجرائمه بحق شعبنا. الزميل منذر ربيعة والتقرير التالي.
في ساعات الليل المتأخرة شيع عشرات المقدسيين جثمان الشهيد الفتى عمر أبو عصب من مستشفى المقاصد بالقدس المحتلة إلى مثواه الأخير بالمقبرة اليوسفية في باب الأصباط شمال المسجد الأقصى المبارك. الشهيد أبو عصب استشهد برصاص الاحتلال بعد تنفيذه عملية طعن في شارع الواد بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة في نوفمبر الماضي. سلم الاحتلال جثمانه بعد أن احتجزه منذ استشهاده. لم تستطع عائلة الشهيد وأصدقائه إتمام مراسم دفنه بسبب اشتراط الاحتلال دفنه في ساعات الليل وتحديد عدد المشاركين ب 21 شخصا فقط من أفراد العائلة. لم يكتف الاحتلال بذلك، ففرض طوقا عسكريا في محيط المقبرة اليوسفية خلال عملية التشييع، وأغلق محيط باب الأسباط بشكل كامل ومنع مشاركة المقدسيين في التشييع. رغم الإجراءات التي يحاول الاحتلال فرضها، إلا أن عشرات المقدسيين تجمعوا أثناء تشييع جثمان الشهيد وقرب مستشفى المقاصد ورددوا التكبيرات والهتافات المنددة بممارسات الاحتلال وجرائمه بحق شعبنا. سلم الاحتلال جثمان الشهيد أبو عصب، لكن أكثر من 94 شهيدا منهم 10 أطفال ما تزال جثامينهم محتجزة لدى الاحتلال، يحرم ذويهم من دفنهم وزيارة قبورهم بحسب الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. وقعت حكومة الاحتلال اتفاقية لإقامة مركز تهويدي ضخم على جبل الزيتون شرق القدس المحتلة، يشمل بناء مركزا للسياحة والمعلومات ضمن مساعي تطويق المدينة المقدسة وتهويد المنطقة. ويدفع مخطط الاحتلال باتجاه ما يعرف بالقدس الكبرى لفصل مدينة القدس عن الضفة الغربية وربطها بالمستوطنات المقامة هناك، لا سيما مستوطنة معالي أدوميم. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
عين سلطات الاحتلال مجددا على منطقة جبل الزيتون شرق القدس المحتلة، هذه المرة بخطوة عملية تستدعي النظر، تمثلت بتوقيع حكومة بنت اتفاقية لإقامة مركز تهويدي ضخم على الجبل، يشمل بناء مركزي زوار ومعلومات تمهيدا للسيطرة الكاملة على المنطقة، وبالسيطرة على محيط قرية الطور المطلة على البلدة القديمة بالقدس. سيكون بمقدور الاحتلال حكما تطويق المدينة بصورة أكبر. الخطوة في الحقيقة حلقة من سلسلة أوسع تتمحور حول السعي الإسرائيلي لاستكمال رسم الدائرة الاستيطانية حول القدس المحتلة، دائرة تمتد من بلدتي سلوان والطور مرورا بالجامعة العبرية وهداسة، ليتصل الطوق بعدها بالمخطط التهويدي القائم في حي الشيخ جراح، ومنه سيكون بالإمكان الإطباق على المدينة المقدسة عبر وصل المشروع بالمخطط الاستيطاني يوان. لا معنى إذن لادعاء تل أبيب تجميد مخطط إيوان على اعتبار أن السلوك التطبيقي الإسرائيلي يدفع باتجاه ما تعرف بالقدس الكبرى لفصل المدينة عن الضفة الغربية وربطها بعدد من المستوطنات المقامة هناك لا سيما معلي أدوميم، وهي مخططات تستهدف في نهاية المطاف تقطيع التواصل المديني الفلسطيني وقطع شمال الضفة عن جنوبها عبر تطبيق نظرية الكماشة.
إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إرجاع وجبات الطعام في كل المعتقلات إسنادا لأسرى نفحة بعد منعهم من الفورة واستمرارا للبرنامج النضالي ضد إجراءات الاحتلال. وأوضحت الهيئة في بيان أن إعادة الوجبات تأتي استكمالا لخطوة إغلاق الأقسام في إطار انتفاضة الأسرى الهادفة إلى وقف السلوك العقابي الممارس بحقهم. كذلك أعلن الأسرى الإداريون في معتقل النقب إرجاع المعتقلين المرضى الدواء رفضا لسياسة الاعتقال الإداري ودعما لخطوة المقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال. عن مستجدات أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال يقول عضو مكتب إعلام الأسرى أيمن الشراونه:
لا شك بأن هناك غليان في داخل السجون الإسرائيلي، واليوم هناك على مستوى جميع السجون بدون استثناء هناك ترجيع لجميع الوجبات، 3 وجبات اليوم. لا شك بأن الأسرى الآن تجاوزوا 67 يوم من مقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية الإجرامية التي تمارس كل العذاب والقهر على أسرانا الإداريين. في هذه الخطوة لا شك قد نقترب من الخطوة الاستراتيجية وهي الإضراب عن الطعام لجميع الأسرى بدون استثناء، وستشمل الأسرى الإداريين. هذه الخطوة ليست بالبسيطة ولا بالقليلة، هذه الخطوة كبيرة جدا، والاحتلال يدرك بأن هذه المرحلة مرحلة خطرة جدا. عندما الأسرى الإداريين يمتنعون عن تناول الدواء وعن عدم الخروج إلى عيادة المستشفى، هذه خطوة يتعامل معها الاحتلال بأنها خطوة خطيرة وكبيرة جدا، لأنه جزء من هؤلاء الأسرى مرضى، من ربما يعني جزء كبير من هؤلاء الأسرى لديه أمراض مزمنة، يعني في كل يوم من الواجب أن يتناول هذا الدواء، إلا أنه هؤلاء الأبطال اليوم يعني يقول الاحتلال كفى للاعتقال الإداري، كفى لهذا السيف المسلط على رقابنا بتجديد الاعتقال المستمر، الاعتقال الإداري المستمر، ولم يتوقف إلا بهذه الخطوات وأيضا بمساند الشارع الفلسطيني والإعلاميين والقانونيين.
شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات في العديد من مناطق الضفة الغربية والقدس. في القدس اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان من حي الشيخ جراح، كما اعتقلت هذه القوات 5 مواطنين من قرى شمال غرب القدس. ففي بلدة بدو اعتقل جيش الاحتلال المواطنين مفيد فضل الشيخ وأحمد سالم أبو عيد وإبراهيم عياش ومجد موسى أبو عيد بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها. كما دهمت تلك القوات بلدتي قطنة وبيت عنان، حيث اعتقلت الشاب الجميل حسن الفقيه من قطنة والأسير المحرر وسام الياس ربيع من بيت عنان. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الجبل الشمالي ودهمت منزل المواطن فراس زعتر في شارع بيكر واعتقلته، كما اعتقلت المواطن جهاد العاصي بعد مداهمة منزله في رجيب شرق نابلس. كما دهم قوات الاحتلال منزل الأسير ياسر البدرساوي في شارع القدس شرق المدينة وقامت بتفتيشه. كان هذا الخبر الأخير مستمعينا الكرام تذكير بالعناوين. الاحتلال يفجر منزل الأسيرين غيث وعمر جرادات بالسيلة الحارثية، وكتيبة جنين تؤكد أن سياسة الهدم لا تثني عزيمة المقاومين. أهالي أبو ديس يودعون الشهيد الطفل يامن جفال بعد أن سلم الاحتلال جثمانه عقب احتجاز دام يومين. قوات الاحتلال تواصل حملات الدهم والاعتقال في العديد من مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين. كان كانت هذه مستمعينا الكرام نشرة الأخبار من صوت فلسطين، من صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. المرأة الفلسطينية مهد المحبة وحكاية الصبر محور حديثنا في هذا اللقاء. أما المحطات التي سنتوقف عندها في هذا اللقاء ونستمع لها، البداية ستكون مع فقرة إصدارات وزميلة شيماء غراوي، وفيها تتناول كتاب التصدعات الاجتماعية وتأثيرها في النظام الحزبي الإسرائيلي لمؤلفه عبد القادر عبد العالي. ثم بعد ذلك سنكون مع ضيف هذه الحلقة وهي الشاعرة رحاب كنعان للحديث معها حول موضوعنا لهذا اليوم، المرأة الفلسطينية مهد المحبة وحكاية الصبر. ومن ثم ننتقل إلى فقرة حديث الدار، وفيها نتحدث عن استهداف أبعاد استهداف الاحتلال للأرض الفلسطينية مع زميلة ندى فاضلي. أحبتنا المستمعين، بالبداية سنكون مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نقدم لكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب أصدره مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت تحت عنوان التصدعات الاجتماعية وتأثيرها في النظام الحزبي الإسرائيلي لمؤلفه عبد القادر عبد العالي. في هذا الكتاب يقدم الكاتب تعريفا للتصدع الاجتماعي، ذلك بأنه عملية تشكيل لخطوط انقسام اجتماعية ذات أساس بنيوي عميق بين مختلف المجموعات الاجتماعية، وتعبر عن نفسها على مستويات الهوية والتنظيم الاجتماعي والسياسي. ويتخذ الكاتب الكيان الإسرائيلي حالة للدراسة، مشيرا إلى أن في الكيان الإسرائيلي شروطا وسياقات اجتماعية تسمح للانقسامات الاجتماعية بالتطور إلى مستوى التصدع الاجتماعي. ونذكر منها أن الكيان الإسرائيلي مجتمع تشكل عبر الهجرات اليهودية التي أسست لمجتمع استيطاني تطور عبر عملية استعمارية شملت سياسة منهجية لاقتلاع وتهجير قطاع كبير من الفلسطينيين من أراضيهم. وعليه فإن هذا المجتمع هو مجتمع منقسم متشكل من ثقافات فرعية وانقسامات دينية طائفية وإثنية، فالانقسام الأساس القائم هو بين العرب واليهود، وهذا هو التصدع الأول. والتصدع الثاني هو الإثنية بين المجموعات اليهودية، وكان مقتصرا على الإثنيتين الإشكنازية والسفاردية، لكن مع هجرة اليهود الروس واليهود الإثيوبيين إلى الكيان الإسرائيلي أصبح الحديث يدور عن أربع مجموعات إثنية، وهي الإشكنازية والسفاردية والروسية والإثيوبية. أعزائي المستمعين، في كتاب التصدعات الاجتماعية وتأثيرها في النظام الحزبي الإسرائيلي، يشير الكاتب عبد القادر عبد العالي إلى التصدع الثالث في المجتمع الإسرائيلي، وهو التصدع الديني بين المتدينين والعلمانيين، موضحا أن مستويات التدين في الكيان الإسرائيلي تقسم إلى ثلاث فئات، وهي فئة المتدينين الذين يلتزمون بالتعاليم الدينية بصفة منتظمة في كل جوانب حياتهم، وفئة التقليديين الذين يلتزمون بالتعاليم الدينية جزئيا، وفئة غير الملتزمين بالدين، والتي تضم المتدينين الصهيونيين وهم أكثر انفتاحا وتقبلا للمجتمع اليهودي. أما التصدع الرابع فهو التصدع الطبقي الذي يعمل على تقوية التصدعات الاجتماعية الأخرى. مستمعينا الكرام، يتطرق الكاتب عبد القادر عبد العالي في كتابه التصدعات الاجتماعية وتأثيرها في النظام الحزبي الإسرائيلي إلى العائلات الحزبية والتغيير في النظام الحزبي، مشيرا إلى أن تشكل هذه العائلات يعود إلى الانقسام التاريخي الأيديولوجي الذي ارتبط بكيفية تنفيذ المشروع الصهيوني بين الصهيونية العمالية والصهيونية التنقيحية التي تحالفت مع الصهيونية العمومية بعد تأسيس الكيان الصهيوني. وهناك عائلة الأحزاب الدينية التي هي نتاج الصراع بين المتدينين الذين أيدوا الصهيونية، وهناك أيضا عائلة الأحزاب التي تمثل القطاع العربي، لكن نظام التصدع الاجتماعي أدى إلى إعادة تشكيل العائلات السياسية من خلال بروز عائلات حزبية فرعية تمثل هويات مختلفة للمجموعات الإثنية في المجتمع الإسرائيلي.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم، ومحور حديثنا المرأة الفلسطينية مهد المحبة وحكاية الصبر. ضيفتنا ستكون الأستاذة الشاعرة رحاب كنعان. أما العناوين، ماذا تحمل المرأة الفلسطينية في يومها؟ ماذا قدمت لمسيرة شعبنا وأجيالنا في الصراع مع المحتل؟ ما المكانة التي تحتلها على مستوى معادلة المواجهة مع العدو؟ المرأة الفلسطينية مهد المحبة وحكاية الصبر، موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم. هي قيثارة الأرض وهدية السماء، وحين تكون فلسطينية تكون عنوانا لكل حكايا الصبر والاحتمال. يوم المرأة الفلسطينية يكتب بصبغة خاصة على أجندة التاريخ والجغرافيا الفلسطينية، فالمرأة التي يحتفي بها العالم تحتفي بها فلسطين على مدار العام، فهي التي قدمت وتقدمت في كل ساح تزاحم الرجال لتكون جزءا أصيلا من الحكاية الفلسطينية، هي الشاهد والشهيد وأمهم أيضا، الفدائية التي حضنت البارود تحمل على كاهلها واجب المواجهة منذ اللجوء الأول حتى انتفاضة القدس، هي المأسورة بعشق الأرض والأسيرة في سجون الاحتلال. قراءة يوم المرأة الفلسطينية تأتيكم في سياق تقرير الزميلة ديما المصري.
صوت الحناجر الفلسطينية علت هنا باسم معاناة الأسيرات الفلسطينيات، ففي الوقت الذي تعم فيه الاحتفالات أرجاء العالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تقبع 32 أسيرة فلسطينية داخل أقبية الزنازين وسط أساليب تنكيلية وحشية يمارسها الاحتلال بحقهن.
هذا اليوم العالمي لكل النساء بالعالم، نحن مميزات كنساء فلسطينيات إنه إحنا ما زلنا تحت احتلال ونحن ما زلنا في طور بناء دولة فلسطينية، فبالتالي إحنا هذا اليوم ما رح ناخذه لا إجازات ولا عطلة ولا شمات هواء ولا رحلات عائلية. هذا اليوم هو يوم نضالي مطلبي لنا كنساء فلسطينيات. إحنا قررنا في بيت لحم إنه نرفع صوتنا في هذا اليوم، إنه نقول إنه الحرية، كل الحرية لأسيراتنا وأسرانا، وخاصة في هذه المرحلة اليوم أسرانا وأسيراتنا البواسل بتعرضوا لأبشع الجرائم التي ترتكب بحقهم من إدارة السجون.
كل الأصوات عند باب الزقاق بمدينة بيت لحم تنادي بحرية من قارعنا الاحتلال وجسدنا أيقونة للمقاومة، وفي مقدمتهن من عاشت وجعا مماثلا.
اليوم في معتقلات الاحتلال 33 أسيرة ما بين أمهات وجريحات وذوات أحكام عالية، أسيرات يتعرضن إلى سياسة السجان الممنهجة بتعكير صف الحياة عليهم. تنتاق خصوصية الأسيرات وعلى وجه التحديد أنه النساء في معتقلات الاحتلال من خلال كاميرات المراقبة المتواجدة على مدار 24 ساعة في ساحة المعتقل، ومن خلال حمامات الاستحمام المتواجدة خارج الغرف ومكتب السجانين المتواجد في قلب الساحة، مما يحد إلى حد ما من حركة الأسيرات ومن حريتهن.
ككل عام يأتي هذا اليوم الذي ينصبه العالم احتفالا بالمرأة وحقوقها بالتزامن مع تصاعد الأوجاع في معتقل الدامون في ظل هجمة شرسة تشنها إدارة السجون ووسط صمت المجتمع الدولي الذي اعتاد عليه كل ما هو فلسطيني.
نعم، شكرا للزميلة ديما المصري. ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا عن مكانة المرأة الفلسطينية في معادلة المواجهة مع الاحتلال، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم هذا اليوم عبر الهاتف الشاعرة رحاب كنعان. أستاذة رحاب، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله جميعا وكل احترام وبارك الله فيكم، وإن شاء الله دائما متعلقين.
بارك الله فيك أستاذة رحاب. ما معنى أن تكون المرأة فلسطينية في ظل تعقيدات الحياة وتعقيدات المشهد الفلسطيني؟
كل عام وكل نساء العالم بخير، وأخص المرأة الفلسطينية. هذه المرأة التي أثبتت وجودها في كل الميادين، هي قائدة، وزيرة، مناضلة، مرابطة على أسوار القدس، مرابطة على جند الوطن. هذه المرأة التي تضحي بحياتها بأبنائها من أجل تحرير الوطن، فتعجز الكلمات وتنحني الحروف أمام هذا العطاء. ولكننا في هذا اليوم نقول إلى كل نساء العالم، إلى كل أحرار العالم، الأم العربية والإسلامية، نقول لهن هذا اليوم كل نساء العالم تحتفل بهذا اليوم مبسوطة وفرحة بين أبنائها بين عائلاتها. نتمنى أن يتذكرن هذه المرأة الفلسطينية الأسيرة التي ترضخ تحت سياط الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا المرأة التي ترضخ تحت سياط الاحتلال الإسرائيلي في السجون، طبعا أسيرة. يعني نتمنى أن يكون هناك وقفة جادة يعني ونهضة جادة لتحرير أسيراتنا أحرارنا من هذا السجن الإسرائيلي. ودائما نناشد أن يكون هناك تضامن على مستوى أكبر مع المرأة الفلسطينية، هذه المرأة التي تعيش بين الشتات وبين الوطن، المرأة التي تعيش بالشتات تعاني من ويلات الحرمان من كل شيء تقريبا، وبانتظار العودة إلى الوطن، إلى أحضان الوطن. فنتمنى أن هذا اليوم، يوم المرأة العالمي، أن يكون هناك وقفة من نساء العالم مهما تكلمنا عن هذا الصمت القاتل نعجز. يعني نستغرب لماذا هذا الصمت القاتل من كل، سواء النساء أو الرجال، يعني من كل العالم. هذا الصمت القاتل هو الذي أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل تتفنن بتعذيب أسرانا، بتهويد أقصانا، باحتلال أراضينا، بتهويد أراضينا، باحتلالها المستمر في العالم، في الدولة في العالم استمر احتلالها على قد ما استمر. يعني فوين الأمة العربية والإسلامية؟ نتمنى أن تكون هناك وحدة عربية عالمية إسلامية لتحرير فلسطين أرض المقدسات، القدس ليست للفلسطيني فقط، القدس هي لكل المسلمين. وهذا ما نتمناه، ودائما نناشد أن يكون هناك جهاد على مستوى أكبر لتحرير فلسطين وقدسنا الشريف.
طيب، في ظل المواجهة الدائمة مع الاحتلال، كانت المرأة الفلسطينية وبالأخص الأيام بالأخص الأم سباقة في ميدان الصراع، وكثيرات توجنا تاريخ النضال الفلسطيني بالشهادة ودفعنا بفلذات أكبادهن، ماذا في عنوان الشهادة الذي رفعته المرأة الفلسطينية؟
نحن نفتخر ونعتز بالأم التي ضحت بفلذة أكبادها. وقد تستغرب عندما أقول لحضرتك وللمستمعين، كل الاحترام للمستمعين جميعا، قد تستغرب إن قلت لك أنا قدمت قافلة من الشهداء، 54 شهيد في مجازر لبنان. أنا مواليد لبنان وهات إلى الوطن سابقا. الأم والأب والإخوة 5 والأخوات 3 وابني وأعمامي، ثملة كاملة من دار حمزة، طبعا عيلتي حمزة زوجي كنعان. نعتز ونفتخر عندما نقدم من أجل الوطن، الوطن هو أغلى من كل شيء. نحن على استعداد أن نضحي دائما وأبدا وأن نعطي حتى نحرر وطننا، حتى نحرر أقصانا من دنس الاحتلال الإسرائيلي. فالشهادة هي وسام على صدرنا وتاج على رؤوسنا، نعتز به عندما نضحي من أجل وطن، لم نضحي من أجل مبلغ، من أجل بيت، من أجل شجرة، نحن نضحي من أجل حرية وطن، حرية وطن واستقلال وطن. نحرر وطننا ونحرر قدسنا الشريف، نناضل حتى نحافظ على استقلال وطننا الذي أعلن عنه سابقا. وللأسف إسرائيل تنصرت من كل هذه التعهدات والاتفاقيات، فهذا الوسام هو الذي سنحافظ عليه دائما، ونقدم من الشهداء، لن نبخل على الوطن حتى نحافظ على دستورنا وهويتنا الفلسطينية.
طيب، ماذا عن الأسيرات، المرأة الفلسطينية بدورها أسيرة في سجون الاحتلال، ماذا عن موقع الأسيرة، المرأة الأسيرة، وكيف يمكن تناول هذا الموقع؟
نعم أستاذ فاضل، الأسيرة للأسف يعني أسيراتنا يعانينا معاناة كثيرة جدا، ونحن ناشدنا سابقا ودائما نناشد بأن لا يجوز أن يكون اقتحامات ليلية وتفتيشات خارجة عن الأخلاق الإنسانية، ولكن للأسف لم نجد صدى من نساء العالم بوقفة لرفع هذه المعاناة عن أسيرتنا وتحرير أسيرتنا. عندنا أسيرات ولدنا في السجون، عندنا أسيرة أكثر من أسيرة ولدت في السجون، وهذا ما حصلش يعني. والأحكام التي تحكم على أسرانا وأسيراتنا لم تكن في أي قانون في العالم، يعني الأسيرة أو الأسير أحكام خارج عن كل مواثيق الدولية، وعندهم في حقوق للأسير والأسيرة، لهم حقوق حتى تنتهي محكوميتهم، ولكن أسرانا لم ينالوها إلا ليعملوا أضراب، وبعد الأضراب تصل مرحلة الموت عندهم، يعني على لما ياخذوا بعض الحقوق اللي هي شرعيا دوليا عالميا تنص لهم هذه الحقوق. فاحنا نتمنى دائما نناشد، اولا نناشد من العالم باكمله بكل اديانه بكل اطيافه وخاصه الامه العربيه والاسلاميه على راسها، نناشد بان يكون هناك لجنه دوليه للاطلاع على صحه اسرانا واسيراتنا. هناك مرضى، اسرائيل تجعل من اجساد أسرانا حقل تجارب لأدويتها، وهذا طبعا خارج عن المواثيق الدولية والعالمية. فنحن نتمنى أن تكون هناك لجنة للإطلاع على أحوال أسرانا وأسيراتنا، وكل أسير مريض أن ينال العلاج اللازم لمرضه، وأن لا يكون هناك إهمال طبي على مستوى كبير.
طيب، يعني أيضا عندما نتحدث عن المرأة الفلسطينية لا نتحدث فقط عن مجال التضحية والمواجهة، أيضا هناك مجال الإبداع، كانت المرأة الفلسطينية في هذا المجال سباقة أيضا، ما الرمزية التي تحملها المرأة الفلسطينية في مجال الإبداع؟
نعم، المرأة استطاعت أن تخترق أيضا بحناجرها الساحة الأدبية، هناك الشاعرة، هناك الفنانة، هناك التشكيلة، هناك التراث الدبكي، التراث الشعبي، المرأة الفلسطينية استطاعت أن تخترق كل المجالات. هناك المزارعة، هناك من تحرث الأرض وتزرع الأرض، هناك تقريبا يعني ممكن أقول لك أنه حتى بالأسواق التجارية هناك المرأة أيضا استطاعت أن تثبت وجودها في مجال الأسواق التجارية، سواء الملابس سواء الأغذية سواء الخضار الفواكه. الفلسطينية لم تبخل على عطائها بأي مجال من أجل أن تحافظ على بيتها وعلى أسرتها، وخاصة زوجة الأسير وزوجة الشهيد. هذه أكثر النساء يعني التي اقتحموا هذه المجالات. ونحن نقول دائما المرأة الفلسطينية ممكن يجوز لي أن أقول هي مدرسة للبشرية، لأنه فعلا ما مر على المرأة الفلسطينية لم يمر على أي امرأة في العالم. ممكن حاليا بدأ يمر على بعض دول عربية يقولوا عليه ربيع عربي، لكن أنا أعتبره خريف عربي. لكن المرأة الفلسطينية من أكثر من 70 سنة وهي تناضل وتكافح وتجاهد وتحاول بكل الأساليب أن تحافظ على أسرتها وعلى بيتها وعلى تحرير وطنها بكل ما تستطيع.
طيب كيف يتناول الاحتلال موقع المرأة الفلسطينية في معادلة الصراع؟
الاحتلال لا يميز بين رجل أو امرأة. للأسف يعني عندنا نساء وفتيات يحرسن أسوار القدس دائما، يعني يوميا يكون هناك اعتراضات لهن ويضربن ويسمعن كلام خارج عن الأخلاق. لكن بكل هذه المعاناة المرأة صامدة في وجه الاحتلال وتحرس أسوار القدس بكل ما تستطيع، لن تدخل عليه.
طيب كيف يتناول تاريخ القضية الفلسطينية المرأة الفلسطينية؟
المرأة الفلسطينية أيضا دخلت تاريخ الشعب الفلسطيني أو النضال الفلسطيني، لأنها جنبا إلى جنب مع الرجل، كما ذكرت قائدة وزيرة مناضلة حملت السلاح استشهادية، بكل ما يتطلب أن تكون في الوطن فكانت متواجدة فيه. فلذا لابد أن المرأة أخذت مكانها مع سجل النضال الفلسطيني زيها زي الرجل.
نعم، شكرا جزيلا لكم الأستاذة الشاعرة رحاب كنعان لمشاركتكم القيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم.
حياكم الله وبارك الله فيكم، وكل احترام لكم. شكرا.
وكل عام وأنتم بخير.
وأنتم بخير دائما وأبدا، كل الاحترام والتحية.
حياكم الله. أحبتنا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا في أبعاد استهداف الاحتلال للأرض الفلسطينية؟ مع الزميلة ندى فاضلي وفقرة حديث الدار.
حديث الدار. أهلا بكم مستمعينا الكرام. تواصل آلية الاحتلال تجريف أراضي المواطنين في قرية سينيريا شرق قلقيلية والمعزولة خلف جدار الفصل العنصري، وذلك لصالح توسيع مستوطنة عيتس فرايام المقامة على أراضي المواطنين. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محمد نصر.
أكثر من 1000 دنم من أراضي قرية سينيريا شرق قلقيلية مهددة بالتجريف والاستهداف لصالح توسيع مستوطنة عيتس فرايام الجاثمة على أراضي المواطنين.
هذا التجريف شان يوسعوا المستعمرة، شان يوسعوها يعني. يا لما بنت أول ما بنت بالثمانينات كانت بجوز أبو 10-15 بيت، لكن هلأ شوف كيف شايف، وألقت هذه المستعمرة في القناة. إذا بتشوف المنطقة هناك الشارع شايف القطوها وانت شايف كيف الحفريات شغالة على قدم وساق.
آليات الاحتلال تواصل الليل بالنهار لتنفيذ أعمال البنية التحتية وتجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين بهدف بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية على حساب الوجود الفلسطيني.
الفلاح الفلسطيني الذي تشبث بهذه الأرض طالما هو موجود على هذه الأرض، اقتلعوهم من أراضيهم من أجل التوسع الاستيطاني الذي تشاهدونه الآن وأخذ مساحات واسعة من هذه الأرض. طبعا هذا عبارة عن سرطان جثم على صدورنا كأبناء شعب فلسطيني، جثم على أراضينا.
الاحتلال يسعى من خلال هذه الأعمال إلى ربط المستوطنات المحيطة ببعضها البعض تنفيذا لمخطط المدينة الاستيطانية التي أعلن الاحتلال عن إنشائها قبل سنوات.
نشكر الزميل محمد نصر على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث يواصل المستوطنون اعتداءاتهم على أراضي المواطنين ومزروعاتهم في وادي ياسوف بسلفيت بهدف تهجير المزارعين من أرضهم. الزميل أحمد رحمة والتقرير التالي.
وادي ياسوف المنطقة التي تشهد اعتداءات مستمرة من المستوطنين، حيث شهدت خلال الأيام الماضية قطعا لمئات الأشجار آخرها 50 شجرة يتجاوز عمرها 10 سنوات. الناظر لآثار الجريمة يتيقن أن من قام بهذا الفعل لا يمكن أن يحمل في داخله سوى الإرهاب والتخريب الذي تربى عليه.
يعني احنا بنواجه في بلدة ياسوف والمناطق الزراعية والأراضي الزراعية هجمة شرسة من قبل قطعان المستوطنين المتطرفين، وها نحن اليوم ومن خلال شهر تقريبا لغاية اليوم تم تقطيع ما يقارب وتكسير 300 شجرة زيتون وآخرها في وادي ياسوف، الأراضي الواقع ما بين ياسوف وبلدة الساوية. يعني لم يكتفوا في تجريف الأراضي لإقامة مناطق للحافلات الإسرائيلية، بل قاموا بتكسير هذه الأراضي للاستيلاء عليها في المستقبل وضمها إلى المستوطنات.
جغرافية المنطقة وتوسطها بين 3 مستوطنات جعل منها محط أطماع المستوطنين، حيث يلاحقون المزارعين ويعتدون عليهم وعلى أشجارهم على مدار العام. وما جرى من قطع للأشجار ما هو سوى مواصلة لسياسة إفراغ الأرض من أصحابها.
احنا 10 سنين واحنا نزرع من اكثر من 10 سنين، من 2008 لليوم تقريبا 15 سنة. ال15 سنة هذول 3 مرات كسروهن. بجيب مي من الساوي في التراكتور وبراميل كلفتنا والشجر بكلفنا، وبجيب الشجر عمره 7 و8 سنين لما بزرعه، لكن حقدهم ولؤمهم واستهدافهم للمزارع الفلسطيني ولاصحاب الاراضي بشكل لا يتصور العقل. حين نستمر طبعا 100% احنا رايحين نستمر في زراعتها لو كل يوم بقطعوها وكل يوم بكسروها لازم نستمر في زراعتها، لانه احنا ما ظل لنا شيء في البلاد هذه غير ارضنا يعني.
وعلى الارض يبقى المزارعون يواجهون بسواعدهم الاحتلال ومستوطنيه، لن تثنيهم ما يقومون به من اعتداءات، فهم اصحاب الارض واول من سكنها.
نشكر الزميل أحمد رحمة على هذا التقرير. وفي حديث الدار أيضا مستمعين الكرام، صادقت سلطات الاحتلال على مخطط استيطاني يقضي بإعلان 70,048 دونما من أراضي سعير والشيوخ في محافظة الخليل والبرية الشرقية لمحافظة بيت لحم محمية طبيعية بهدف الاستيلاء عليها، وتخضع الأرض لسيطرة السلطة الفلسطينية وفق اتفاقية أوسلو، ما يعني أن الاحتلال يؤكد مجددا نسفه لاتفاقية ما تزال السلطة متمسكة بها. الزميلة ديما المصري والتقرير التالي.
مخطط استيطاني قديم جديد يعود إلى الواجهة مجددا، في ظاهره محمية طبيعية وفي باطنه أرض احتياطي للبناء الاستيطاني مستقبلا. 70,048 دنما من أراضي سعير والشيوخ في محافظة الخليل والبرية الشرقية في محافظة بيت لحم تشكل المخطط الاستيطاني الذي صادقت عليه سلطات الاحتلال مؤخرا، مخطط تعود بداياته إلى العام 83 من القرن الماضي، حيث تم تجميده ووضعه في الدرج ليعلن في هذه المرحلة البدء بتنفيذه.
الاحتلال يسعى إلى تكوين ما يسمى بالقدس الكبرى، مشروع القدس الكبرى الذي يصل إلى شمالي حدود محافظة الخليل. بيت لحم ستكون مبتلعة داخل القدس الكبرى، والخليل يتم قطع تواصلها مع بقية محافظات الضفة الغربية. تعلمون أن الخليل وبيت لحم لا تتحرك ولا تتصل ببقية محافظات الضفة الغربية إلا من خلال وادي النار.
بات واضحا أن سلطات الاحتلال تستغل الأراضي التي تخضع لتصنيف ما يسمى محميات طبيعية في الضفة الغربية للبناء الاستيطاني بمختلف أنواعه وأهدافه، في الوقت الذي تحظر فيه على أصحاب الأراضي استخدام ممتلكاتهم بذريعة ذاتها.
إذا ما تم ابتلاعها ونشر الاستيطان عليها سيعني تهجير الكثير من الفلسطينيين وقطع أرزاق الكثير من المزارعين الفلسطينيين، بالإضافة إلى تقطيع أو المزيد من تقطيع أوصال الضفة الغربية. وبالتأكيد في النهاية كل هذه المخططات تهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على أراضي الضفة الغربية.
لا تتوقف سلطات الاحتلال عن المضي قدما في المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية عبر قدم المزيد من الأراضي بما فيها تلك التي تخضع لنفوذ السلطة الفلسطينية وفق اتفاقية أوسلو، ما يؤكد مجددا أن الاحتلال لا يعير أدنى أهمية لاتفاقية تواصل السلطة الفلسطينية التمسك بها.
نشكر الزميلة ديما المصري على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المسؤول عن ملف الاستيطان في معهد أريج سهيل خليلية. نستمع معا.
سيد خليلية، المخططات الاستيطانية يمضي الاحتلال في تنفيذها الواحدة تلو الأخرى، وبات واضحا بأن القدس الكبرى هي العنوان والهدف الرئيس بالنسبة للاحتلال. الخطوات التي نتحدث عنها اليوم، هل ممكن أن تعد جسرا للوصول إلى هذا الهدف؟
فعلا يعني هذا المخطط يعني إحدى ركائز وما يخطط له الاحتلال على شقين. الشق الأول هو تحديث مخطط القدس الكبرى وتنفيذه بأبعاد جديدة، بحيث أنه يقضي على حتى الأراضي المتبقية والمترامية حول حدود هذه المدينة المحتلة، بحيث أنه يسلب من الأراضي قدر المستطاع حتى لا يتمكن الفلسطينيين من الاقتراب أو التوسع بالقرب من مدينة القدس. هذا من جهة. من جهة أخرى، الاحتلال يعني من الواضح أنه يخطط أيضا إلى تدمير كأي كيان ممكن لتكوين دولة فلسطينية، وذلك من خلال وضع حواجز جغرافية تمتد عبر الضفة الغربية كلها، وهذه هي إحدى الأمثلة. فمثلا هذا المخطط سيعمل بشكل أو بآخر على قطع أوصال الضفة الغربية، يعني هو يشق من خلال حاجز جغرافي مختلط ما بين الشرق والغرب جنوب الضفة الغربية، بحيث يفصل محافظتي بيت لحم والخليل عن بعضهما البعض، وهي محافظات يعني متلاصقة، ولكن أيضا يعزز الفصل ما بين المنطقة الجنوبية بأكملها ومنطقة القدس. يعني هذه مخططات لها أبعاد أكثر من مجرد مصادرات أو إعلانات يعني مارقة، ولكنها تهدف أيضا في الحقيقة كما ذكرت إلى تنفيذ مخطط القدس الكبرى وهدم أي يعني إمكانية لإنشاء دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا.
وبالتالي سيد خليلية، بما أن هذه الأراضي تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية وفق اتفاقية أوسلو، هل يمكن التحرك بأي شكل من الأشكال في إطار مواجهة هذه المخططات؟
يعني هذا هو السؤال المطروح، يعني لماذا الاحتلال يحرك الآن هذا المخطط؟ هذا المخطط قديم والمفروض أنه قد انتهى الإعلان عن هذه المنطقة على أنها محمية طبيعية بمجرد كانت هناك توقيع لاتفاقية أوسلو. ومن الواضح أن الاحتلال يرسل رسالة بأنه يعني أنه سيغير قواعد هذه الاتفاقية بحسب ما يراه مناسب بالنسبة لاحتياجاتهم الأمنية أو الغير أمنية. ولهذا ما هو مطلوب فلسطينيا هو تحريك دبلوماسي من لكل الأطراف التي أشرفت على هذا الاتفاق، لأن إذا ما تم هذا الأمر وتم يعني تطبيقه فإنه سينتقل لاحقا إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية، خاصة وأن هناك أماكن كثيرة من المرشح ومن المرجح أن يتم الاستيلاء عليها. يعني هذا أول مرة نرى استيلاء بهذا الحجم لمنطقة ألف يعني في الضفة الغربية. يعني
سهيل خليلية المسؤول عن ملف الاستيطان في معهد أريش، كنت معنا عبر الهاتف من بيت لحم، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المسؤول عن ملف الاستيطان في معهد أريج سهيل خليلية، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار. عودة إلى الاستوديو.
وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
غنت فيك جنين محمد يرهبهم أنك لا تخمد فتحرهم بلهيب ردودك أعلن أنك لست تهدد وطليع في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد فتحرهم بلهيب ردودك زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب يحمي ألف عريق فأر سودك لم نكفيك جنين نحن صمودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من